Bismillah, alhamdulillah, salatu ve selamu ala Resulillah, ala alihi ve sahbihi ve mevla. Allahümme affedena ve şeyhina ve muslimin. Alim al-Qayyim rahmetullahi teala fi kavlihi teala. Ve ikkala rabbuke lil melâiketi inni ca'ilan fil ardi halifeten qalu ve tec'al fiha men yufsidu fiha ve yesfiku d-dimâ'a ve nehnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم كأنهم قالوا إن استخلفت في الأرض خليفة كان من الفساد وسفك الدماء وحكمتك تقتضي أن لا تفعل ذلك وإن جعلت فيها فتجعل فيها من يسبح بحمدك ويقدس لك ونحن نفعل ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد على منهجنا الذي تحدثنا عنه سابقا أنه إذا وجدنا تكميلا من ابن القيم فسنقرأ أيضا من كلامه في التفسير وهو هكذا هنا كلام شيخ الإسلام عن هذه الآية أكثره تركز حول المراد بالخليفة هنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ما هو المراد بالخليفة ونحن إن شاء الله سنقرأ بإذن الله كلامه بعدما نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله كلام ابن القيم رحمه الله في بدايته يقول فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب أي كالجواب عن سؤالهم كأنهم قالوا إن استخلفت في الأرض خليفة كان منه الفساد وسفك الدماء وحكمتك تقتضي أن لا تفعل ذلك وإن جعلت فيها فتجعل فيها من يسبح بحمدك ويقدس لك ونحن نفعل ذلك في الحقيقة هذا الذي ذكره ابن القيم هنا هذا جاء في سياق طويل تحدث فيه ابن القيم عن المناظرات في الكتاب والسنة وهذا الكتاب اسمه ايش هو كاسمه او اكثر بدائع الفوائد وهذا الكتاب من كتب ابن القيم العظيمة ذكر فيه في هذا هو المجلد الأخير ذكر فيه عقد فصلا وقال فيه فصول عظيمة النفع جدا في إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة والفروق المؤثرة وإشارتهما إلى إبطال الدور والتسلسل بأوجز لفظ وأبينه وذكر ما تضمناه من التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين والأجوبة عن المعارضات وإلغاء ما يجب إلغاؤه من المعاني التي لا تأثير لها واعتبار ما ينبغي اعتباره وإبداء تناقض المبطلين في دعاويهم وحججهم وأمثال ذلك. وهذا من كنوز القرآن التي ضل عنها أكثر المتأخرين، فوضعوا لهم شريعة جدلية فيها حق وباطل، ولو أعطوا القرآن حقه لرأوه وافيا بهذا المقصود، كافيا فيه مغنيا عن غيره. والعالم عن الله تعالى من آتاه الله فهما في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أول من بين العلل الشرية والمآخذ والجمع والفرق والأوصاف المعتبرة والأوصاف الملغاة، وبين الدور والتسلسل وقطعهما. طيب، بعد هذا ذكر نماذج من هذه في السنة، وهي وصلت 14 نموذجا. بدأ بقوله فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن البعير يجرب فتجرب لأهله الإبل، فقال من أعد الأول؟ كيف اشتملت هذه الكلمة الوجيزة المختصرة البينة على إبطال الدور والتسلسل؟ وطالما تفيهق الفيلسوف وتشدق المتكلم وقرر ذلك بعد اللتية والتي في عدة ورقات، جملة واحدة، فقال من أوتي جوامع الكلم فمن عاد له. المهم هنا 14 نموذجا من السنة. بعدها بدأ في ذكر النماذج في القرآن، يقول وإذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكرا وافيا اطلعت فيه من أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر النقد والفرق والمعارضة والمنع، هذه مصطلحات على ما يشفي ويكفي، ولكن لمن؟ لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم كتابه. فمن ذلك قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذه قرأناها. ثم ذكر النماذج هذه إلى أن جاء إلى النموذج السادس، ومن ذلك قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة، وقد استمر رحمه الله إلى صفحة 1610 من طبعة عالم الفوائد، ومجموع المناظرات التي ذكرها 17 مناظرة. أنتم لما تقرؤون هذه الآيات في هذا السياق المعين يكشف جانبا مهما جدا من معاني النصوص. عموما النصوص إذا أخذتها في السياق العام، أنت تشرح النص في موضعه يفيدك، تشرح النص على ما ورد في السياق العام في الموضوع العام، هذا يعطيك فائدة أخرى. وهكذا هذه الفوائد التي ضمنها ابن القيم وعلى اصطلاح الشيخ فلاح رحمه الله، على ما ذكره الشيخ أبو فيصل كان يقول عن ابن القيم عمنا ابن القيم رحمه الله، رحمهم الله وأسكنهم الفردوس الأعلى. الآن هذه المناظرة التي نقرأها في هذا السياق، يقول ومن ذلك قوله فهذه كالمناظرة. طبعا
حسن الله عليك. قال رحمه الله فأجابه تعالى عن هذا السؤال بأن له من الحكمة في جعل هذا الخليفة في الأرض ما لا تعلمه الملائكة، وإن وراء ما زعمتم من الفساد مصالح وحكما لا تعلمونها أنتم، وقد ذكرنا منها قريبا من 40 حكمة في كتاب التحفة المكية استخرج تعالى من هذا الخليفة
وذكرت 40 فائدة. يقول وقد ذكرنا منها قريبا من 40 حكمة في كتاب التحفة المكية. نعم
قال رحمه الله
لم أطلع على هذا الكتاب ما أدري إذا كان مطبوعا أو لا أظن ليس مطبوعا. نعم
قال رحمه الله استخرج تعالى من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين وعمر بهم الجنة وميز الخبيث من ذريته من الطيب فعمر بهم النار وكان ضمن ذلك من الحكم والمصالح
في ضمن ذلك اي انت لو تصحح لو ما عندي وعندي لا في الغياء هذه نسخه مصححه معقد
قال وكان في ضمن ذلك من الحكم والمصالح ما لم يكن للملائكه ان تعلمه.
نعم هناك انا كنت كتبت في نسختي هناك انه ما لم يكن للملائكه تعلمه صح انا كتبت هناك لعله ما لم تكن الملائكة تعلمه وهو هكذا هنا في النسخة ما لم تكن الملائكة تعلمه.
قال رحمه الله ثم إنه سبحانه أظهر فضل الخليفة عليهم بما خصه به من العلم الذي لم تعلمه وأمرهم بالسجود له تكريما له وتعظيما له وإظهارا لفضله وفي ضمن ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله فمنها امتحانهم بالسجود لمن زعموا أنه يفسد في
هذه بعض الحكم التي ذكرها هنا وهناك يقول وصلت إلى 40. نعم
قال رحمه الله فمن امتحانه بالسجود من زعم أنه يسجد في الأرض ويسفك الدماء فأسجدهم له وأظهر فضله عليهم بما أثنوا على أنفسهم وذموا الخليفة
وأظهر فضله عليهم لما أثنوا على أنفسهم هم أثنوا على أنفسهم ضمنا وذموا الخليفة والله عز وجل أظهر فضله. نعم
قال رحمه الله وأظهر فضله عليهم لما أثنوا على أنفسهم وذموا الخليفة كما فعل سبحانه ذلك بموسى لما أخبر عن نفسه أنه أعلم أهل الأرض فامتحنه بالخضر وعجزه معه في تلك الوقائع الثلاث
فامتحنه بالخضر هنا شكل وعجزه وهذا خطأ وعجزه معه. نعم
وعجزه معه في تلك الوقائع الثلاث وهذه سنة تعالى في خليفته وهو الحكيم العليم ومنها جبره لهذا الخليفة وابتداءه له بالإكرام والإنعام لما علم مما سيحصل له من الانكسار والمصيبة والمحنة فابتدأه بالجبر والفضل ثم جاءت المحنة والبلية والذل وكانت عاقبتها إلى الخير والفضل والإحسان فكانت المصيبة التي لحقته محفوفة بإنعامين إنعام قبلها وإنعام بعدها ولذريته المؤمنين نصيب مما لأبيهم فإن الله تعالى أنعم عليهم بالإيمان ابتداء وجعل العاقبة لهم فما أصابهم بين ذلك من الذنوب والمصائب فهي محفوفة بإنعام قبلها وإنعام بعدها فتبارك الله رب العالمين.
ما دام الإنسان على الإسلام والإيمان فلا يأس ينظر إلى جميع ما يصيبه أو تصيبه ينظر إليها على أنها تكميل لمقامه لأن الإنعام الأول حاصل وهو الإيمان وبالتالي نحن نسأل الله عز وجل أن يكون الإنعام الثاني مهيئا لنا ومن نصيبنا ومما كتبه الله لنا. نعم
قال رحمه الله ومنها استخراجه تعالى ما كان كامنا في نفس عدوه إبليس من الكبر والمعصية الذي ظهر عند أمره بالسجود فاستحق اللعنة والطرد والإبعاد على ما كان كامنا في نفسه عند إظهاره والله تعالى كان يعلم منه ولم يكن يعاقبه ويلعنه على علمه فيه بل على وقوع معلومه فكان أمره بالسجود له مع الملائكة مظهرا للخبث والكفر الذي كان كامنا فيه ولم تكن الملائكة تعلمه فأظهر لهم سبحانه ما كان يعلمه وكان خافيا عنهم من أمره فكان في الأمر بالسجود له تكريما لخليفته الذي أخبرهم بجعله في الأرض وجبرا له وتأديبا للملائكة
الذي أخبرهم بأنه يجعله في الأرض. نعم
فكان في الأمر بالسجود له تكريما لخليفته الذي أخبرهم أن يجعله
بأنه يجعله في الأرض
بأن أخبرهم بأنه يجعله في الأرض وجبرا له وتأديما للملائكة وإظهارا لما كان مستخفيا في نفس إبليس، وكان ذلك سببا لتمييز الخبيث من الطيب، وهذا من بعض حكمه تعالى في إسجادهم لآدم. ثم إنه سبحانه لما علم آدم ما علمه ثم امتحن الملائكة بعلمه فلم يعلموهم فأنبأهم به آدم، وكان في طي ذلك جوابا لهم عن كون هذا الخليفة لا فائدة في جعله في الأرض، فإنه يفسد فيها ويسفك الدماء، فأراهم من فضله وعلمه خلاف ما كان في ظنهم.
طيب، هنا بعد ذلك أخذ فصلا استطرادا للموضوع في ذكر مناظرة إبليس أدب الله في شأن آدم وإباءه من السجود له وبيان فسادها، يقول: وقد كرر الله تعالى ذكرها في كتابه وأخبر فيها أن امتناع إبليس من السجود كان كبرا منه وكفرا ومجرد إباء، وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتا، وإلا فسبب معصيته الاستكبار والإباء والكفر، وإلا فليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة بوجه. وأما شبهته الداحضة وهي أن أصله وعنصره النار وأصل آدم وعنصره التراب، ورتب على ذلك أنه خير من آدم، ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يحسن منه الخضوع لمن هو فوقه وخير منه، فهي باطلة من وجوه عديدة. ذكر هنا خمسة عشر وجها في بيان ضعف ما يستدل به اللعين. نعم، كمل.
قال رحمه الله: قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك، المعنى نقدسك وننزهك عما لا يليق بك، وهذا قول جمهور أهل التفسير. وقال ابن جرير: ونقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الناس مما أضاف إليك أهل الكفر بك. قال: وقال بعضهم نعظمك وننجلك، قال هو أبو صالح، وقال مجاهد نعظمك ونكبرك، انتهى. وقال بعضهم ننزهك عن السوء فلا ننسب إليك، واللام فيه على حدها في قوله رضيف لكم، لأن المعنى تنزيه الله لا تنزيه نفوسهم لأجله. قلت: ولهذا قرن هذا اللفظ بقوله نسبح بحمدك، فإن التسبيح تنزيه الله سبحانه عن كل سوء. قال ممر بن مهران: سبحان الله كلمة يعظم بها الرب ويحاشى بها من السوء. وقال ابن عباس: هي تنزيه لله من كل سوء. وأصل اللفظة من المباعدة من قولهم سبحت الأرض إذا تبعت فيها، ومنه كل في فلك يسبحون. فمن أثنى على الله ونزهه عن السوء فقد سبحه، ويقال سبح الله وسبح له وقدسه وقدس له. وفي قصة آدم بيان الفضل للعلم من وجوه.
هنا بالنسبة لله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بالنسبة للتسبيح هو التنزيه، والتقديس هو التطهير، وكلاهما متقاربان. في قوله ونقدس لك، اللام ذكر ابن القيم أنه من قبيل ردف لكم، ولم يوضح يعني ما هو. ذكر السمين الحلبي في تفسيره أن اللام هنا في ما ذكره ابن القيم يحتمل ثلاثة أوجه. الوجه الأخير الذي يبدو لي هو مراد ابن القيم أن اللام هنا زائد، حرف اللام هنا زائد، والحروف الزائدة في القرآن تأتي لتأكيد الفعل. شكرته وشكرت له، اللام هنا لتأكيد الفعل، وإنما الزيادة تكون في الإعراب، أما من حيث المعنى ليس هناك حرف زائد. وهم لما يقولون زائد فهذا بالنظر إلى الإعراب. ما ذكره أيضا أشار إليه أن اللام من هذا القبيل، إذن نقدس لك، نحن ننزهك، ونسبحك. القول الآخر الذي أشار إليه: نقدس ونطهر أنفسنا لك، أي تقربا إليك. وهذا القول ضعفه ابن القيم ومشاه بعض المفسرين، منهم الشيخ ابن سعد رحمه الله. والمعنى الأول الذي أيده ابن القيم هو المعنى الذي ذكره أكثر المفسرين، والأمر الذي اتفقوا عليه هو أن التقديس هو التطهير. في قوله ونحن نسبح بحمدك، هذا أول موضع ورد فيه ذكر التحميد أو ذكر التسبيح مقرونا بالتحميد. التحميد والتسبيح وردا مقرونين في القرآن الكريم في 14 موضعا، وفي كثير من المواضع ذكر الله عز وجل تسبيح الملائكة، والتسبيح هو التنزيه، سبحان الله، أي أن الله عز وجل منزه عن جميع المعايب. والتنزيه يأتي لبيان تنزيهه عن النقص عموما، وبيان تنزيهه عن النقص في الكمال، وبيان تنزيهه عن مماثلة البشر أو عن مماثلة غيره. أولا بيان تنزيهه عن النقص، هذا واضح. بيان تنزيهه عن النقص في الكمال. نحن لما نقول الحمد لله رب العالمين معناها أن جميع المحامد على كمالها وتمامها، لا تنسوا هذا القيد، جميع المحامد على كمالها وتمامها، لا يستحقها إلا الله عز وجل. إذن هنا إثبات الكمال لله عز وجل، وإثبات الكمال في الكمال الذي تثبته الله عز وجل أو يثبته الله عز وجل لنفسه. طيب، ما يتعلق بقران التسبيح بالتحميد والعكس، هذا الأمر فيه فائدة وهي في غاية من الأهمية، وهي في الحقيقة تعبر عن منهج النصوص في تنزيه الله عز وجل. كثير من الأمور ما تعرفها إلا إذا وجدت مبطلا يسلك طريق الانحراف، هنا تتذكر أن النص الفلاني فيه إشارة إلى هذا المخلوق. كثير من الفوائد التي نجدها عند الأئمة وخاصة شيخ الإسلام ابن القيم، هذه الفوائد من الذي فجرها؟ طبعا الله عز وجل، والسبب هؤلاء المبتدع، انحرافاتهم وعبثهم هو السبب في هذه الفوائد. المتكلمون يرون، أصلا هم يسمون أنفسهم منزهة ويسموننا نحن مشبهة، تعرفون هذا، قال المنزه وقال المشبه إلى الآن، وخاصة هؤلاء الكوثريون المحدثون، يعني تجد قال المنزه وقال المشبه، وهم يبنون تنزيههم على النفي والتعطيل، وفي اقتران التسبيح بالتحميد بيان أن التنزيه لا يمكن أن يكون إلا بالإثبات. واضح؟ التنزيه إذا أردت أن تنزه الله عز وجل فلا بد أن تثبت له كمالا حتى تنزهه وتسبحه. لذلك هناك تلازم بين التسبيح والتحميد، لأن الذي تنزهه عن جميع المعايب لا يمكن أن يكون إلا من اتصف بالكمالات كلها. إذن التسبيح يستلزم التحميد، ومن تثبت له جميع الكمالات لا يكون كذلك إلا لأنه منزه عن المعايب. واضح؟ إذن لاحظ هنا، ونحن نسبح بحمدك، تسبيح هنا بإثبات، وهو إثبات الكمالات. الحمد من الإثبات المجمل، كما تعرفون الإثبات ينقسم إلى قسمين، إثبات مجمل وإثبات مفصل. الإثبات المفصل يكون بذكر الصفة وبذكر الاسم، أما الإثبات المجمل فيكون بإثبات كمالات الله عز وجل وأسمائه وصفاته إجمالا. الحمد لله معناه أن الله عز وجل متصف بجميع الكمالات، كلمة واحدة تشتمل على، بل متصف بها على كمالها وتمامها. إذن الحمد من الإثبات المجمل، والتسبيح أيضا من النفي المجمل. النفي أيضا منه مجمل ومنه مفصل، والنفي في الغالب في القرآن يكون مجملا إلا إذا كانت هناك مناسبة، وهي أمور يعني أوصلها العلماء إلى أربعة أمور، وإلا النفي في القرآن والسنة عموما مجمل، والإثبات في الكتاب والسنة مفصل. وعند المتكلمين عكس، لما تقرأ ما ذكره أبو الحسن الأشعري المعتزلة، صفحة واحدة، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا. طيب إيش هو؟ أنا ممكن أن أنفي أن هذا الكرسي أكثر من 1000 صفة، ليس بكذا ليس بكذا، وهل أثنيت عليه بشيء؟ لا يكون الثناء إلا إذا أثبتت له شيئا يتميز به عن غيره، وفي ضمن إثباته تميزه عن غيره، وأنه يتميز عن هذا بكيت وعن هذا بكيت وعن هذا بكيت. واضح؟ طيب، أنا أقرأ عليكم بعض النصوص التي وردت هنا في اقتران التسبيح بالتحميد والعكس. يقول الله عز وجل في سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويسبح الرعد بحمده في سورة الحجر: فسبح بحمد ربك. فسبح، إذن التنزيه لا بد فيه من الإثبات. وفي سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. واضح؟ في سورة الإسراء أيضا: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. هذا ليس منها. في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أيضا في سورة السجدة، فيها سجدة، وفي سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. 5 من السور ابتدأت بالحمد، و5 من السور اختتمت بالحمد، وهذه منها. في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. في سورة غافر أيضا: فاصبر إن وعد الله حقا واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. في سورة الشورى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. نحن هل نتعلم من الملائكة ونتعلم من أرسطو؟ إيش رأيكم؟ لأن أرسطو يقول الإثبات يختش في التوحيد، هذا مذهب أرسطو. علم الكلام هو مأخوذ من الفلاسفة. أرسطو يقول أي إثبات يخدش في التوحيد، وبالتالي هو حديث أرسطو. والذي رسخ هذه الفكرة أفلاطون، هو في القرن الثاني، هو غير أفلاطون، هو مصري. الذي رسخ هذه الفكرة هو أفلاطون. أفلاطون أدخل الفلسفة في النصرانية وألبسها لبوس الفلسفة والعكس، وفلسفته هي التي نجدها في كتب المتكلمين. حتى لما تقارنها بما تجده عندهم هي نفسها. أفلاطون يقول أن الإثبات يخدش في التوحيد، وهؤلاء يقولون أن الإثبات يخدش في التوحيد. فلذلك هم يصرحون أن الأحسن أن نقلل من الإثبات، لأنك كلما قللت من الإثبات كنت أقرب إلى التوحيد. طيب، في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. في سورة الطور: فاصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح فيها بيان أن هذا النصر الذي وصلت إليه ليس لك أي دخل فيه، هذا النصر هو من الله عز وجل. إذا جاء نصر الله يكفيك من الشرف والسعادة أن تكون أداة من أدوات هذا النصر وسببا من أسباب هذا النصر، أما النصر فهو لله عز وجل. فبالتالي إذا حصل لك شيء من هذا فلا بد أن تنسبه لله عز وجل. لا تنظر إلى حولك وقوتك، لأن هذا كله من الله عز وجل. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما بذله في عمره من الجهد والجهد في آخره يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني هنا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، وهذا كما قال العلماء فيه إشارة إلى نهاية عمره، لأن الاستغفار ذكر في النصوص كثيرا بعد العبادات. وفي هذه السورة عدد من الإشارات إلى نهاية عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرها ابن عمر رضي الله عنه في مجلس ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.